فقرة أخرى من سيرته عليه السلام عنوانها الرفيق بالمؤمنين. ومسك الختام حكاية عنوانها وصية تثمر حسن العاقبة. تتخلل ذلك أبيات في مدح زكي آل محمد عليه السلام، منتخبة من ديوان الأنوار القدسية للحكيم العارف آية الله شيخ محمد حسين الإصفهاني. وطبعا إلى جانب مساهماتكم الطيبة في البرنامج. كونوا معنا أيها الأخوة والأخوات مع أولى فقرات البرنامج وعنوانها هو مولد زكي آل محمد.
في سنة 32 في شهر ربيع الثاني، وبالتحديد في الثامن منه على أشهر الأقوال، أزهرت المدينة المنورة بمطلع النور 11 من أئمة العترة المحمدية. ولدته لأبي الحسن علي الهادي عليه السلام الجارية حديث أو سليل المغربية، وكان من الشائع تعدد أسماء الجواري يوم ذاك، وهي سيدة جليلة وصفها السيد المرتضى رضوان الله عليه في كتاب عيون المعجزات بأنها سلام الله عليها كانت من العارفات الصالحات.
نعم، وكانت ولادته عليه السلام يوم جمعة في أغلب الروايات، أما كنيته عليه السلام فهي أبو محمد، وكان هو وأبوه الهادي وجده الجواد عليهم السلام كل منهم يعرف في زمانه بابن الرضا.
روي أنه كانت صفته بين السمرة والبياض، ذا طلعة نيرة مجللة بالبهاء، ولقب بألقاب كثيرة تنبئ ببعض مقاماته السامية، منها الزكي الصامت والرفيق. وكان نقش خاتمه عليه السلام هو سبحان من له مقاليد السماوات والأرض.
نعم أيها الإخوة والأخوات، وقد وصفه أبوه الإمام الهادي عليهما السلام بوصف اختص به من بين أئمة الهدى، وهو ينص على أنه الخليفة من بعده. فقد روت المصادر المعتبرة عن أبي بكر الفهفكي قال: كتب إلي أبو الحسن الهادي عليه السلام يقول:
أبو محمد ابني أصح آل محمد غريزة وأوثقهم حجة، وهو الأكبر من ولدي، وهو الخلف، وإليه تنتهي عرى الإمامة وأحكامنا، فما كنت سائلي عنه فاسأله عنه، فعنده ما تحتاج إليه.
وقد رويت حادثة معبرة عن عميق طمأنينة الإمام الزكي العسكري ووالده الهادي عليهما السلام لجميل الصنع الإلهي. فقد روى السيد قطب الدين في كتاب الخرائج أن الإمام العسكري وقع وهو صغير في بئر ماء، وأبو الحسن الهادي في الصلاة، فصرخت النساء، لكن الإمام تابع صلاته، فلما سلم قال: لا بأس عليه. فرأوه وقد ارتفع الماء إلى رأس البئر، وأبو محمد العسكري على رأس الماء يمر بيديه عليه.
عاش الإمام الزكي مع والده الإمام الهادي عليهما السلام 23 عاما، ثم قام بمهام الإمام بعد أبيه، وعلى مدى 6 سنين كان هدفا لأشكال كثيرة من تجديد وأذى وإرهاب طواغيت بني العباس.
نجدد تهانينا لكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران بمناسبة اليوم الثامن من ربيع الثاني، ذكرى ولادة مولانا زكي آل محمد إمامنا الحسن العسكري سلام الله عليه، ونتابع تقديم برنامجنا الخاص بهذه المناسبة باستضافة سماحة سيد محمد الشوكي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، لكي يحدثنا عبر الهاتف عن دلالات وصف الإمام الهادي لولده العسكري بأنه أصح آل محمد غريزة وأوثقهم حجة. نستمع معا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. بالنسبة إلى قول الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه في ولده الإمام العسكري سلام الله عليه، في إحدى النصوص طبعا الدالة على إمامته، وإلا هناك نصوص أخرى أيضا رواها المؤرخون والمحدثون عن الإمام أبي الحسن الهادي في النص على إمامة ولده الحسن العسكري، لكن هذا أحد النصوص. وقد أشار في هذا النص وفي ذيل هذا النص إلى فقرة هي ما ذكرتموها من أن الإمام الحسن العسكري هو أصح الناس غريزة وأوثقهم حجة، أو أصح آل محمد غريزة وأوثقهم حجة. طبعا في بعض النصوص أنصح الناس غريزة، وفي بعضها أصح الناس غريزة، والذي يبدو لي أن رواية أصح الناس غريزة هي الأصح. مقصود الإمام الهادي عليه السلام من أن الحسن العسكري أصح آل محمد صلوات الله عليهم غريزة يعني سجية وطبيعة ونفسا. الغريزة هنا بمعنى الخليقة، بمعنى الطبيعة، يعني طبيعة الإمام سلام الله عليه، سجية الإمام، نفسية الإمام، عقلية الإمام هي من أصح السجايا والطبائع والخلائق البشرية، ليست فيها شائبة من الشوائب. وهذا في كل أهل البيت سلام الله عليهم، لما نرجع إلى نفوسهم، إلى طبائعهم، إلى خلائقهم، فهي أصح الخلائق بمعنى أنها أصفى الخلائق وأخلص الخلائق، فلا تشوبها شائبة جهل أو شائبة هوى أو شائبة نزوات أو ما إلى ذلك. فإذا مقصود الإمام من أنه أصح الناس غريزتان أو أصح آل محمد، يعني من بين بني هاشم وأهل البيت الموجودين وأولادهم، الإمام إنما جعل إماما لأنه لديه نفس قدسية وخليقة قدسية وطبيعة قدسية. وأوثقهم حجة يعني هو الأقدر وهو الأعلم على إثبات ما يقول، يعني لا يحاجج ولا يخاصم، وإذا خوصم أو سئل فإن حجته حجة قوية. ولا يوجد في الأمة سواء في بني هاشم أو غيرهم، في أولاد أهل البيت في ذلك الزمان أو غيرهم، من تكون حجته أقوى وأوثق وأرصن من حجة الإمام وبرهان الإمام وأدلة الإمام، فهو لا يدانى في علمه وفي حجته وفي براهينه صلوات الله وسلامه عليه. والإمام يريد يشير إلى أنه إنما نص على ولده ليس من باب العاطفة، وإنما الله عز وجل جعله إماما، وكذلك الله عز وجل لما جعله إماما لم يجعله اعتباطا، وإنما لأنه لديه مؤهلات كثيرة. أشار الإمام إلى اثنين منها، أنه صحة الغريزة يعني قدسية الطبيعة وخلوص السجية، ووثاقة الحجة وقوة الحجة، وهاتان من خصائص الأئمة عموما، والحمد لله رب العالمين.
نشكر سماحة سيد محمد الشوكي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة على هذه التوضيحات، ونشكركم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران على جميل استماعكم لبرنامج أيام خالدة في حلقتي الخاصة باليوم الثامن من شهر ربيع الثاني، ذكرى ولادة مولانا الإمام الزكي العسكري سلام الله عليه. ندعوكم أيها الأخوة والأخوات لمتابعة البرنامج بالاستماع للفقرة التالية، وعنوانها هو ابعثوا إلينا لنعطيه.
مستمعينا الأفاضل، ننقل لكم فيما يلي رواية تشتمل على بيان الألطاف الإلهية في تعريف الناس بكرامة هذا الولي المبارك عليه وهدايتهم إلى إمامته في تلك الأوضاع الصعبة التي فرضها الطغاة، وكذلك كرامة ابنه إمام عصرنا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، إذ جعل البركة والشفاء في الميل الذي كحل به ابن الإمام الحسن العسكري عليه السلام. وملخص الرواية التي رواها الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في كتاب كمال الدين عن أحد القرشيين أنه كان له أخوان، الكبير غني والصغير فقير، فدخل الصغير منهما على أخيه الكبير وسرق منه 600 دينار، فعزم الكبير أن يذهب إلى الإمام العسكري لحل مشكلته. قال هذا الرجل: أدخل على الحسن بن الرضا وأسأله أن يلطف للصغير لعله يرد مالي، فإنه حلو الكلام. فلما كان وقت السحر بدا لي عن الدخول على الحسن، وقلت: أدخل على أسباس التركي فإنه صاحب السلطان وأشكو إليه. فدخلت على أسباس التركي وبين يديه نرد يلعب به، فجلست أنتظر فراغه، فجاءني رسول الحسن وقال: أجب.
ولما جاء قال عليه السلام له: كان لك أول الليل حاجة ثم بدا لك عنها، اذهب فإن الكيس الذي أخذ من مالك رد، ولا تشكو أخاك وأحسن إليه وأعطيه، فإن لم تفعل فابعثه إلينا لنعطيه. فلما خرج تلقاه غلامه يخبره برد كيس ماله.
لقد رأى هذا القرشي الخلق الإلهي تجلى في هذا الإمام، والتأييد الإلهي له لهذا البيت الكريم واضحا. ثم نقل حادثة أخرى جعلته يزداد اعتقادا بإمامة 11 من أئمة العترة المحمدية وابنه المهدي، وملخصها هو أنه كان لهم طفل مريضة، فأرسلت أمه جاريتها إلى حكيمة عليها السلام عمة الإمام العسكري عليهما السلام تطلب شيئا يستشفى به لطفلها. فلما ذهبت إليها قالت حكيمة: ائتوني بالميل الذي كحل به المولود الذي ولد البارحة، تعني ابن الحسن بن علي عليهما السلام. فأخذت الجارية الميل وكحلت به الطفل، فعوفي وبقي عندهم يستشفون به. روي عن أبي هاشم الجعفري رضي الله عنه أنه سمع الإمام العسكري عليه السلام يقول: إن في الجنة بابا يقال له المعروف، لا يدخله إلا أهل المعروف. قال أبو هاشم: فحمدت الله في نفسي وفرحت بما أتكلف من قضاء حوائج الناس. فنظر عليه السلام إلي وقال: نعم، فدم على ما أنت عليه، فإن أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة، جعلك الله منهم يا أبا هاشم.
وبهذه الوصية ندعوكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران إلى متابعة هذا البرنامج الخاص بذكرى ولادة زكي آل محمد عليهم السلام، والاستماع إلى الفقرة التالية وعنوانها هو
الزكي يحفظ القرآن.
مستمعينا مستمعاتنا، إن مهام أئمة العترة المحمدية عليهم السلام حفظ كتاب الله من التحريف بمختلف أشكاله. وقد صحت الروايات أن أمير المؤمنين عليه السلام هو الذي جمع القرآن الكريم بوصية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإليه عليه السلام ترجع القراءات المشهورة اليوم عند المسلمين.
ولمولانا الإمام الزكي العسكري سلام الله عليه موقف حفظ به القرآن الكريم من نوع خطير من أنواع التحريف، وقد صحت بذلك الرواية عن أبي القاسم الكوفي في كتاب التبديل، حيث ذكر أن أبا إسحاق الكندي كان فيلسوف زمانه وأخذ في تأليف كتاب في تناقض القرآن وتفرغ لذلك في منزله. وذات يوم دخل أحد تلامذة الكندي على الإمام الحسن فقال عليه السلام له: أما فيكم رجل رشيد يردع أستاذكم الكندي عما أخذ فيه من تشاغله بالقرآن؟
فقال التلميذ: نحن من تلامذته، كيف يجوز منا الاعتراض عليه في هذا أو في غيره؟ فقال أبو محمد عليه السلام: أتؤدي ما ألقيه إليك؟ قال: نعم. قال عليه السلام: فصر إليه وتلطف في مؤانسته ومعونته على ما هو بسبيله، فإذا وقعت الأنسة في ذلك فقل له: قد حضرتني مسألة أسألك عنها، فإنه أي الكندي يستدعي ذلك منك، وحينئذ فقل له: إن أتاك هذا المتكلم بهذا القرآن، هل يجوز أن يكون مراده بما تكلم به منه غير المعاني التي قد ظننتها أنك ذهبت إليها؟ ثم أخبر الإمام عليه السلام بجواب الكندي عن هذه المسألة، قال: فإنه سيقول إنه من الجائز، لأنه رجل يفهم إذا سمع، فإذا أوجب ذلك فقل له: فما يدريك، لعله قد أراد معنى غير الذي ذهبت أنت إليه، فتكون واضعا لغير معانيه.
وذهب التلميذ وعمل بوصية مولانا الزكي عليه السلام وألقى عليه المسألة، فقال الكندي: أعد علي. فأعاد عليه، فتفكر في نفسه ورأى ذلك محتملا في اللغة وسائغا في النظر، فقال: أقسمت عليك إلا أخبرتني، من أين لك هذا؟ فقال: إنه شيء عرض بقلبي فأوردته عليك. فقال الكندي: كلا، ما مثلك من اهتدى لهذا، فعرفني من أين لك هذا؟ فاضطر التلميذ إلى أن يخبر أستاذه الكندي بحقيقة الأمر، وقال: أمرني به أبو محمد ابن الرضا. فقال الكندي: الآن جئت به، وما كان ليخرج مثل هذا إلا من ذلك البيت. ثم دعا بالنار وأحرق جميع ما كان ألفه في تناقض القرآن، ودفع عن كتاب الله هذا الخطر ببركة مولانا العسكري سلام الله عليه.
ووجهه كتاب حسن ذاته، وفهرس الأسماء في صفاته، غرته شارقة الجمال، ألحاظه بارقة الجلال،
وجنة النعيم في وجنته، كل نعيم هو في جنته، وعينه عين عيون النور، تمثل البصير بالأمور، وعند نوره المحيط القاهر سيان كل باطن وظاهر.
أي الأخوة والأخوات، هذه الأبيات الجميلة هي في مدح مولانا الحسن العسكري سلام الله عليه، وقد انتخبناها من ديوان الأنوار القدسية لآية الله الفقيه العارف الشيخ محمد حسين الإصفهاني. وبها نستقبل سماحة سيد محمد الموسوي رئيس رابطة أهل البيت العالمي من لندن، لكي يحدثنا عن معنى وصف الإمام العسكري سلام الله عليه وكسائر أئمة العترة المحمدية عليهم السلام بأنه القرآن الناطق. نستمع معا للحديث الهاتفي التالي.
بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن هو كلام الله الذي أرسله لهداية البشرية جمعاء، والقرآن يحتاج إلى مبين كما هو واضح في آيات القرآن المجيد، أن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وآله أن يبين للناس ما نزل إليهم، وبدون المبين فإن الناس لن يعرفوا حقائق القرآن العظيم. ومن بعد النبي صلى الله عليه وآله فإن من يبين حقائق القرآن ويوضح للناس معاني القرآن الكريم هم العترة المطهرة من أهل بيته سلام الله عليهم أجمعين. لذلك نقول بأن القرآن الناطق هم الأئمة الذين أوتوا علم الكتاب، وهم الأئمة الذين جعلهم الله حججا على الخلق أجمعين، وهم الذين يعلمون كل حقائق القرآن. نعم، القرآن المصحف قرآن صامت، والإمام المعصوم هو قرآن ناطق، أي أنه ينطق بكل حقائق القرآن ويجسد كل حقائق القرآن، ويبين الحلال من الحرام، ويوضح للناس المحكم من المتشابه، وبالذات معنى المتشابهات. ولذلك نقول بأن التمسك بالقرآن لا يمكن أن يكون حقيقيا إلا بالتمسك بمن يبين القرآن، وهم العترة المطهرة. ولذلك نرى أن حديث الثقلين الذي يرويه أئمة المسلمين من المذاهب المختلفة من السنة والشيعة واضح في أن الثقلين هما كتاب الله وعترة رسول الله، وأنهما لن يفترقا حتى يردا على النبي الحوض. ولذلك نقول بأن التمسك بالقرآن دون العترة هو تمسك ناقص، والتمسك بالعترة دون القرآن هو تمسك ناقص. لا يمكن أن يكون التمسك حقيقيا إلا بالتمسك بهما معا. الإمام الحسن العسكري كان قرآنا ناطقا كالأئمة عليهم السلام جميعا، مبينا لكل حقائق القرآن، موضحا للمتشابهات، موضحا للأمة مسؤولياتها. ولذلك هو الإمام الذي يربط المسلمين في عصره بالنبوة، أي يوضح للناس ما أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي ترك من بعده 12 إماما هم الحجج على الخلق أجمعين، والذين أخبر عنهم النبي في حديث الأئمة من بعدي 12 الذي رواه أئمة المسلمين من السنة والشيعة. وهذا هو باختصار معنى كون أن الإمام المعصوم هو قرآن ناطق، أي أنه مبين لكل حقائق القرآن، والتي بدون تبيان الإمام سوف توقع المسلمين الضالين عن الإمامة في المتشابهات. وهذا ما نراه عيانا، بأن المسلمين مع أن القرآن واحد لكنهم اختلفوا إلى مذاهب وفرق متعددة، ويفسق بعضهم بعضا ويضلل بعضهم بعضا، بل يكفر بعضهم بعضا مع أن القرآن واحد، لأنهم ضلوا عن معناه الحقيقي الذي لا يأتي به ولا يعلمه ولا يبينه إلا القرآن الناطق، وهم الأئمة من أهل البيت عليهم السلام.
نشكر سماحة السيد محمد الموسوي رئيس رابطة أهل البيت العالمي من لندن، والذي حدثنا عن معنى وصف الإمام العسكري سلام الله عليه وكسائر أئمة العترة المحمدية عليهم السلام بأنه القرآن الناطق.
الإمام الرفيق بالمؤمنين.
عرفنا فيما تقدم أعزائنا المستمعين أن من ألقاب مولانا الزكي العسكري عليه السلام لقب الرفيق، وهو من الرفق والشفقة، وقد تجلت هذه الخصلة الطيبة في سيرته سلام الله عليه.
فقد روي في كتب الرجال عنه عليه السلام أنه قال في كتاب له لشيعته: نحن بحمد الله ونعمته أهل بيت نرق على موالينا ونسر بتتابع إحسان الله إليهم وفضله لديهم، فما أحب أن يدعى الله جل جلاله بي إلا حسب رقتي عليكم وما انطوى عليكم من حب بلوغ الأمل في الدارين والكينونة معنا في الدنيا والآخرة.
ومن مظاهر هذه الشفقة الإلهية دوام سعيه عليه السلام لدفع الأذى عن المؤمنين. فمثلا روي عن الحلبي قال: اجتمعنا بالعسكر وترصدنا لأبي محمد عليه السلام يوم ركوبه، يعني خروجه عليه السلام الإجباري إلى دار حكم الطاغية العباسي، فخرج توقيعه أن لا يسلمن علي أحد ولا يشير إلي بيده ولا يومئ فإنكم لا تأمنون على أنفسكم. وذلك مستمعين الأفاضل خشية عليهم من جواسيس الطاغية.
نعم، ولكنه عليه السلام وإلى جانب ذلك كان يستعين بكل وسيلة من أجل هداية الخلق إلى الدين الحق دون أن يلحق بهم أذى. قال الحلبي في تتمة الرواية السابقة: وكان إلى جانبي شاب، فقلت له: من أين أنت؟ قال: من المدينة. قلت: ما تصنع ها هنا؟ قال الشاب: اختلفوا عندنا في إمامة أبي محمد، فجئت لأراه وأسمع منه أو أرى منه دلالة ليسكن قلبي، وأني من ولدي أي من ذرية أبي ذر الغفاري.
قال الراوي: فبينا نحن كذلك إذ خرج أبو محمد عليه السلام مع خادم له، فلما حاذانا نظر إلى الشاب فقال: أغفاري أنت؟ قال: نعم. قال: ما فعلت أمك حمدويه؟ فقال: صالحة. ومر عليه السلام فقلت للشاب: أكنت رأيته قط وعرفته بوجهه قبل اليوم؟ قال: لا. قلت: فينفعك هذا، أي ما رآه من الإمام من معرفته لهويته، هل ينفعه في الطمأنينة إلى إمامته؟ أجاب: نعم، ودون هذا.
مستمعينا مستمعاتنا، ثمة رواية أخرى رواها الثقات عن محمد بن عبد العزيز البلخي أنه رأى الإمام العسكري عليه السلام ذات يوم قد أقبل من منزله، فقال في نفسه: ترى إن صحت أيها الناس هذا حجة الله عليكم فاعرفوه، هل يقتلوني؟ قال: فلما دنا مني أومأ بإصبعه السبابة على فيه أنسكت، ورأيته تلك الليلة في المنام يقول: إنما هو الكتمان أو القتل، فاتق الله على نفسك. ويحدثنا التاريخ عن شدة اهتمامه سلام الله عليه بإنقاذ المؤمنين من الغلو والعقائد المنحرفة وترسيخ التوحيد الخالص في قلوبهم، وهذا من مظاهر رفقه بهم.
وبخالص الدعاء بتعجيل فرج مولانا المهدي المنتظر أرواحنا فداه، وهو المأمول لكل غاية. ونشكركم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران على جميل استماعكم لبرنامج أيام خالدة في حلقتي الخاصة باليوم الثامن من شهر ربيع الثاني، ذكرى ولادة مولانا الإمام الزكي العسكري سلام الله عليه. ندعوكم أيها الأخوة والأخوات لمتابعة البرنامج بالاستماع للفقرة التالية، وعنوانها هو
وصية تثمر حسن العاقبة.
ننقل لكم في هذه الفقرة أعزائنا المستمعين رواية تشتمل على وصية من مولانا الزكي العسكري سلام الله عليه بإكرام الذرية النبوية أثمرت عن صلاح حال أحدهم ببركته عليه السلام.
فقد روى العالم الجليل الحسن بن محمد في كتاب تاريخ قم أن الحسين بن الحسن بن جعفر بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق عليه السلام كان بقم يشرب الخمر علانية، فقصد يوما لحاجة باب أحمد بن إسحاق الأشعري، وكان وكيلا للإمام العسكري عليه السلام، فلم يأذن له بالدخول عليه، فرجع إلى بيته مهموما. ثم كان أن توجه أحمد بن إسحاق إلى الحج، فلما بلغ سر من رأى استأذن على أبي محمد عليه السلام فلم يأذن له، فبكى أحمد لذلك طويلا وتضرع حتى أذن له، فلما دخل قال: يا ابن رسول الله، لما منعتني الدخول عليك وأنا من شيعتك ومواليك؟
أجاب عليه السلام: لأنك طردت ابن عمنا عن بابك. فبكى أحمد وحلف بالله أنه فعل ذلك لكي يتوب الرجل من شرب الخمر، فقال عليه السلام: صدقت، ولكن لا بد من إكرامهم، ولا تحقرنهم لانتسابهم إلينا فتكون من الخاسرين.
تقول الرواية: فلما رجع أحمد إلى قم أتاه أشرفهم، وكان الحسين معهم، فلما رآه أحمد وثب إليه واستقبله وأكرمه وأجلسه في صدر المجلس، فاستغرب الحسين ذلك منه وأسأله عن سببه، فذكر له ما جرى بينه وبين العسكري عليه السلام.
فلما سمع ذلك ندم من أفعاله القبيحة وتاب منها، ورجع إلى بيته وأهرق الخمور وكسر آلاتها، وصار من الأتقياء المتورعين والصلحاء المتعبدين، وكان ملازما للمساجد معتكفا فيها حتى أدركه الموت، ودفن قريبا من مزار فاطمة بنت موسى سلام الله عليها.
ليس لفضله المبين كاتم، مبدأه ومنتهاه الخاتم، فهو سليل خاتم الرسالة وصاحب الرفعة والجلالة، وهو أبو الخاتم للولاية، من هو مأمول لكل غاية.
خلق كريم ونور الحق يلمع في يديك.
سلام الله يا حسن العسكري،
سلام الله يا حسن العسكري، سلام الله يا حسن العسكري،
عليك وآليك
كالغر الكرام
عليك وآلي كالغر الكرام ضياء الشرع والنور المبين ضياء الشرع والنور المبين من المختار ما أسره إليك سلام الله يا حسن عليك يا وألف تحيات منا إليك الله سلام الله يا حسن عليك يا وألف تحيات منا إليك علوت الخلق في خلق كريم علوت الخلق في خلق كريم ونور الحق يلمع في يديك
سلام الله يا حسن العسكري
سلام الله يا حسن العسكري سلام الله يا حسن العسكري
عليك وآليك الغر الكرام
عليك وآليك الغر الكرام ضياء الشرع والنور المبين ضياء الشرع والنور المبين من المختار ما أسره
وبخالص الدعاء بتعجيل فرج مولانا المهدي المنتظر أرواحنا فداه وهو المأمول لكل غاية نختم هذا اللقاء من برنامج أيام خالدة وهو الخاص بذكرى اليوم الثامن من ربيع الثاني يوم ولادة والده الزكي الوصي الحادي عشر من أئمة العترة المحمدية مولانا الحسن العسكري سلام الله عليه أسعد الله أيامكم بكل ما تحبون ودمتم بكل خير
الإيمان يا حجة الرحمن يا مظهر التقوى يا مظهر البرهان
يا كوكب الإيمان يا حجة الرحمن يا مظهر التقوى يا مظهر البرهان
يا شهيد النجوى يا حافظ القرآن ما أروع الذكرى ذكرى ضي الأكوان مرحبا المهدي مرحبا السال الأزهار مرحبا المهدي مرحبا السال الأزهار
كوكب النوار جل من صور نجم الهدى نور سبحان من صور
مرحبا سنة الطهري يا نفحة الخير شرفتم الدنيا بالفرح والبشري
مرحى سنة الطهري يا نفحة الخير شرفتم الدنيا بالفرح والبشري
ما أروع اللقيا للكوكب الذري يحيى الهدى يحيى في وفنا يسري سقيا أخي سقيا من منبع الكوثر سقيا أخي سقيا من منبع الكوثر
كوكب النوار جل من صور نجم الهدى نور سبحان من صور نجم الهدى نور سبحان من صور نجم الهدى نور سبحان من صور
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة أحبتي في الساعة الثالثة والدقيقة الخامسة والأربعين يأتيكم برنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين وعلى مدى حوالي عشر دقائق نفحات في رحاب المحراب يأتيكم في الساعة الثالثة والدقيقة التاسعة والخمسين تستمعون إلى أناشيد مختارة في الساعة الرابعة والدقيقة الثانية عشرة في الساعة الرابعة والدقيقة التاسعة والعشرين نقدم لحضراتكم برنامج أهل التقى بعد ذلك يأتيكم من هدي المنبر الحسيني تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة الخامسة والدقيقة الخامسة سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة الخامسة والدقيقة الثانية عشرة نهج الحياة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة الخامسة والدقيقة السابعة والعشرين تستمعون إلى برنامج نور وبلاغة في الساعة الخامسة والدقيقة الخمسين عند الساعة السادسة والدقيقة التاسعة تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم نور من القرآن يأتيكم في الساعة السادسة والدقيقة الحادية والعشرين تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته.
تحية لكم طيبة وأهلا ومرحبا بكم حيث نلتقيكم في حلقة أخرى جديدة من برنامجكم العقائدي أسئلتنا وأجوبة الثقلين. سؤالنا اليوم هو: ما هو موقف خاتم النبيين من الديانات السابقة ورسالات الأنبياء السابقين صلوات الله عليهم أجمعين؟
تابعونا على بركة الله.
مستمعينا، نجد في القرآن الكريم عدة آيات تشير أو تصرح بإيمان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بجميع من تقدمه من رسل الله عز وجل المعبر عنهم بكلمات الله كفرع لإيمانه بالله المرسل إليهم. قال الله عز وجل في الآية 58 بعد 100 من سورة الأعراف: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته لعلكم تهتدون.
وقال المفسرون كالفيض الكاشاني في كتاب تفسير الأصفى: الذي يؤمن بالله وكلماته يعني ما أنزل عليه وعلى من تقدمه من الرسل واتبعوه لعلكم تهتدون، يعني تهتدون إلى العلم اللدني الموصل إلى محبة الله وولايته، فإنه لا يحصل إلا بالإيمان واتباع النبي ومن أمر صلى الله عليه وآله وسلم باتباعه. إذن فالنبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم يؤمن أساسا بجميع الرسالات الإلهية السابقة ويدعو إلى الإيمان بجميع رسل الله، كما ورد مثلا في الآيات التي تتحدث عن صفات المؤمنين به في سورة البقرة.
هذا أولا مستمعين، وثانيا فإنه صلى الله عليه وآله جاء مصدقا لتلك الرسالات من جهة ومكملا لها من جهة ثانية، ونافيا التحريفات التي أوجدها أئمة الضلال عليها، ومظهرا الحقائق الخفية منها من جهة ثالثة. فمثلا عن تطهير الرسالات السابقة من الانحرافات وإظهار حقائقها المخفية، كما أشار الله تبارك وتعالى لذلك في الآيتين 15 و16 من سورة المائدة ضمن سياق آيات تنفي بعض أشكال الشرك العقائدي الذي أحدث في اليهودية والنصرانية. قال عز وجل: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
Thank you. إذن فخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم جاء لتصحيح هذه الرسالات السماوية وإكمالها بأكمل رسالة أنعم الله بها على عباده، تحرر الإنسان من جميع التحريفات وتفتح أمامه آفاق أعلى مراتب الكمال.
نعم، قال عز وجل في الآية 57 بعد 100 من سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون.
قال العلامة الطبطبائي في تفسير الميزان ضمن تحقيق قرآني عن دلالات هذه الآية، ما ملخصه إن الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الدين الوحيد الذي نفخ في جثمان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل ما يسعه من روح الحياة، وبلغ به من حد الدعوة السلمية إلى درجة الجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس.
وأضاف رضوان الله عليه: وهو الدين الوحيد الذي أحصى جميع ما تتعلق به حياة الإنسان من الشؤون والأعمال، ثم قسمها إلى طيبات فأحلها وإلى خبائث فحرمها، ولا تعادله في تفصيل القوانين المشرعة أي شريعة دينية وقانون اجتماعي.
أيها الأفاضل، كما أشار العلامة الطبطبائي في جانب آخر من كلامه إلى المهمة الإصلاحية للأديان الإلهية التي قام بها خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء به من الدين الحق من الله تبارك وتعالى، فقال قدس سره: وهو الدين الذي نسخ جميع الأحكام الشاقة الموضوعة على أهل الكتاب واليهود خاصة، وما تكلفها علماءهم وابتدعها أحبارهم ورهبانهم من الأحكام المبتدعة.
وخلص العلامة الطباطبائي مستمعينا في بحثه القرآني هذا إلى نتيجة محورية، هي أن الآية الكريمة المتقدمة، أي الآية 57 بعد 100 من سورة الأعراف، تشير إلى أوضح دليل عملي على صدق النبي الخاتم وكمال ما جاء به صلوات الله عليه وآله. قال رحمه الله: إن كمال هذه الأمور الخمسة في هذه الملة المحمدية البيضاء أصدق شاهد وأبين بينة على صدق الناهض بدعوته صلى الله عليه وآله، فإن شريعته كمال شريعة الكليم والمسيح عليهما السلام. وهل يطلب من شريعة حقة إلا عرفانها المعروف وإنكارها المنكر وتحليلها الطيبات وتحريمها الخبائث وإلغاؤها كل إصر وغل؟
مستمعينا الأفاضل، إذن خلاصة ما تقدم: هو أن موقف النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم تجاه الأنبياء السابقين ورسالاتهم هو الإقرار بهم إيمانا بالله وكلماته، وتطهير رسالاتهم الإلهية من التحريفات التي ابتدعها الأحبار والرهبان، وإكمالها بأكمل الشرائع الإلهية الهادية إلى أعلى مراتب الصلاح والفلاح.
نعم مستمعينا، وبهذا وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
الماضي وأنا الفرح غنوا.
القسم العربي في إذاعة طهران يقدم